أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أمور ختامية بعدما نهينا الكلام في أكثر الحيض مع المشقة، الآن أمور ختامية. ذكرنا من تلك الأمور أمرا. الأمر الثالث المعروف عدم رجوع النفساء وعدم صحة رجوع النفساء إلى التمييز وإلى الأقارب وإلى الروايات. ذكرنا سابقا في كتاب الحيض أن المرأة المبتدئة أو المضطربة أو الناسية ترجع، إن كانت لها عادة وتذكرت العادة ترجع إلى عادتها، وإن لم تكن ترجع إلى أي هذه، إما الأقارب أو إنه إلى الروايات وإلى الصفات وإلى الأقارب. في النفساء لا يمكن أن يكون كذلك، لا يجوز لها أن ترجع إلى ما ترجع إليه الحائض من الرجوع إلى التمييز إذا كان هناك تفاوت في الصفات، وإلى الأقارب إذا لم يكن، وإلى الروايات إذا لم يستفد من الأقارب أو اختلفت الأقارب ترجع إلى الروايات كما هو مفصل في كتاب الحيض. هذا بل ترجع إلى عادتها، إن كانت لها عادة ترجع إلى عادتها، وحينئذ وإلا ومع العدم ترجع إلى التفصيل الذي سيأتي ذكره. سيأتي إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها إن لم تكن عادة تأخذ 10 أيام وما زاد مستحاضة، هذا ما سيأتي بيانه. وذلك سيأتي إن شاء الله لما لا ترجع النفس مثل ما ترجع الحائض إلى هذا التمييز والأقارب والروايات للأصل. بعد عدم ذكر هذه الأمور في روايات النفساء نرجع إلى الأصل، عدم صحة الرجوع. بعد عدم تعرض الروايات والأخبار الواردة في المقام إلى هذا الأمر مع شدة الابتلاء واضطراب أحوال النساء واختلاف النماء عندهن، لا يوجد مثل هذه التعرض إلى هذه الأمور الثلاثة. بينما في الحيض ذكرنا هذه الأمور الثلاثة، هو عدم التعرض في الروايات يكفي في عدم الرجوع إلى هذه مضافا إلى الأصل. وهنا لا تضبطها ضابطة كلية صنفية فضلا أن تكون نوعية حتى نرجع إليها. النفساء حالتها خاصة بها، الحيض عادة نسوية يمكن ضبطها كقاعدة عامة أو قاعدة صنفية، أما بالنسبة إلى النفاس ليس الأمر كذلك. فهذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع ذكرنا بأنه إصالة المساواة بين الحيض والنفاس من المسلمات في الجملة إلا ما خرج بالدليل، ليست على نحو الكلية هذه، كل ما كان في الحيض يكون في النفاس، ليس الأمر كذلك. إصالة المساواة بين الحيض والنفاس في الجملة من المسلمات، هذا واضح، إلا ما خرج بالدليل. خرجت موارد: واحد، ما تقدم من عدم رجوع النفساء إلى التمييز والأقارب والروايات، بينما في الحيض الحائض ترجع عند اشتباه الدم ترجع إلى التمييز إلى الأقارب إلى الروايات، هذا واحد مما خرج عن النفساء والرواية، بل ترجع إلى عادتها كما عرفتم. وإن استمر الدم إلى 10 تجعلها 10 بلاء على 10، إن استمر أكثر من 10 إنما هي مستحاضة، هذا ما ذكره. ثانيا، أنه لا حد لأقل النفاس كما عرفتم، أنه يمكن أن تكون لحظة بل ربما لا يكون للنفاس من حيث القلة شيء، أبدا كما تقدم بيانه دون الحيض فإن أقله 3 أيام. ثالثا أن أكثر الحيض 10 أيام لا تتجاوز عن 10، وهو متفق عليه نصا وإجماعا كما عرفتم في كتاب الحيض، بخلاف النفاس الذي عرفت الخلاف الكبير بينهم، روايات مختلفة وأقوال أيضا مختلفة تبعا لتلك الروايات. هذا هو الفرق الآخر بين النفاس والحيض. الأمر الرابع إن الحيض علامة البلوغ دون النفاس. تقدم سابقا أن البنت إذا حاضت علامة البلوغ، أما النفاس لم يقل أحد بأنه علامة البلوغ. خامسا لا يشترط في النفاس تخلل أقل الطهر. لو رأت الدم أول الولادة ثم انقطع الدم إلى مدة لا يشترط أن يكون بين النفاس والنفاس أقل الطهر، فلو انقطع الدم عنها بعد الولادة 4 أيام ثم رأت الدم فهو نفاس، 5 أيام فهو نفاس، بينما في الحيض لا بد أن يكون التخلل بينهما حيضتين أقل الطهر 10 أيام. سادسا انقضاء العدة بالحيض دون النفاس. أنتم تعلمون المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، العدة تنقضي بالحيض، الحيض الثالث إنما تنتهي العدة، انتهاء الحيض ينتهي العدة حينئذ، بينما في النفاس لم يقل أحد بأن النفاس موجب لانتهاء العدة، وإنما انتهاء العدة بوضع الولد الحامل إذا طلقت، وإنما ينتهي عدتها بوضع الولد، فإن انقضاء العاد عدة الحامل بوضع الحمل، إلا في مورد واحد إذا كانت الحامل من الزنا، إذا كان الحامل من الزنا أو حملت من الزنا بعد الطلاق ورأت قرآن في زمان الحمل بناء على اجتماع الحيض مع الحمل وفوضعت، فإنه لا يكون هذا الوضع انقضاء العدة، بل لا بد أن يكون هناك حيض حتى تنقضي عدتها. هذا هو الذي ذكروا، والسر في ذلك لأنه لا حرمة لماء الزاني شرعا، لم يكن لماء الزاني حرمة، وإنما الطلاق تعبدي، العدة تعبدي، فلا اعتبار بحمل الزنا ووضعه، حمل الزنا ووضعه شرعا لا اعتبار به. فنرجع إلى من؟ نرجع إلى القرء، فتحيض مرتين في أثناء الحل حامل إذا حاضت، ولا والحيض الثالث بعد وضع الحمل إذا رأت الحيض، وحينئذ ينقضي عدتها ووضعه، فحمل الزنا ووضعه لا اعتبار له شرعا، فيكون النفاس انقضاء لها حينئذ. بناء على المساواة بين النفاس هنا يقولون بأن النفاس موجب لقضاء العدة، عد حيضتان في أثناء الحمل نفاس تعتبر حيضا فينقضي عدتها، على بناء على شمول إصالة التساوية بين الحيض والنفساء في هذا المورد، إذ إنه موضع نقاش بأن أصل التساوية بينهما يشمل مثل هذا المورد أو لا، سيأتي إن شاء الله في بعض عدد يذكرون ذلك. هذا الأمر السادس. الأمر أو الفرق السادس. الفرق السابع إن عدد الأيام يحسب في الحيض من رؤية الدم، بخلاف النفاس فإنه يحسب من حين الولادة كما سيأتي بيانه. الحيض بمجرد أن ترى المرأة الدم تحسب أيام الحيض بحسب الرؤية من حين الرؤية، أما في النفاس فحين الولادة تحسب من حين الولادة كما يأتي بيانه، ولكن الرجوع إلى العادة يحسب من حين الرؤية. نعم، إذا كانت هذه النفساء تريد أن ترجع إلى عادتها فتحسب من حين الرؤية حينئذ، رؤية الدم. هذا هو الفرق، وسيأتي ذلك إن شاء الله. هذا كله بالنسبة إلى الأمور الختامية. نرجع إلى عبارة السيد الماتن رحمه الله: وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى 18 يوما من الولادة، معناه أي بعد العشرة، إذا كنا نقول بأن حد النفاس من حيث الكثرة 10 أيام كما ذهب المشهور إلى ذلك، هذا صحيح، فبعد العشرة أو إذا رجع أو بعد العادة لذات العادة، إذا كانت رجعت إلى عادتها فبعد العادة وبعد العشرة ما تفعل إذا الدم رأت الدم؟ سيأتي إن شاء الله أن حكم هذا الدم حكم المستحاضة، فتعمل أعمال المستحاضة. إذا رأت الدم بعد عادتها هذا الدم دم استحاضة، فتعمل أعمال المستحاضة. وبناء على أن أكثر النفاس 10 أيام، تأخذ 10 أيام وتقعد عن الصلاة في هذه المدة، وما زاد عن العشرة تكون استحاضة، تعمل عمل أعمال المستحاضة. هذا ما سيأتي. إلا أن السيد الماتن رحمه الله لما رأى كثرة الأخبار في روايات 18 يوما ووجود قائلين بهذه الروايات احتاط، قال: إذا كان بعد العادة رأت الدم واستمر الدم، تجمع بين تروك النفاس وأعمال المستحاضة. كذلك إذا رأت الدم بعد العشرة، إذا كانت أنه 10 أيام تأخذ ورأت الدم بعد العشرة، تجمع الاحتياط، تجمع بين تروك النفاس وأعمال المستحاضة لكثرة الروايات الواردة في 18 إلى 18 ووجود القائلين بها. احتياط حسن ولا بأس به لوجود القائلين بذلك، ولكن الاحتياط هو الجمع بين تروك النفاس وأعمال المستحاضة لصلاحية تلك الأخبار للاحتياط، وإن لم تصلح للفتوى كما عرفتم. مع كثرة الروايات الواردة في 18 ما استفدنا منها أن 18 هو الأكثر في النفاس، أكثر النفاس، لكن تصلح للاحتياط لا إشكال فيه. هذا ما ذكره السيد رحمه الله. والليلة الأخيرة خارجة، والسر في ذلك أن الليلة خارجة عن مفهوم اليوم. اليوم عرفا وشرعا إنما يطلق، وعرفا وشرعا ولغة إنما تطلق الليلة على مقابل اليوم. فحينئذ إذا وردت في الروايات 10 أيام الليلة خارجة، فالليلة الأولى خارجة، أما الليلة الثانية والثالثة إلى 10 لا، هذه داخلة في ضمن النفاس هذه. فحينئذ لخروج الليلة عن مفهوم اليوم الذي هو مورد الدليل لغة شرعا عرفا. ثم قال رحمه الله: وأما الليلة الأولى إن ولدت بالليل فهي جزء من النفاس. أما إذا ولدت في نصف الليل من الليلة الأولى لا ريب ولا إشكال في أن النفاس يتحقق بمجرد وضع الولد ورؤية الدم، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يلزم من أن نجعل النفاس من حين وضع الولد أن تكون الليلة داخلة في الأيام لعدم التلازم بينهما، هذا شيء. والليلة مفهوم كما ذكرنا خارج عن مفهوم اليوم لغة وعرفا وشرعا. فحينئذ هذه المرأة ولدت في نصف الليل تتنفس من حين وضع الولد ورؤية الدم، هذا من حين تتنفس. أما أيام العشرة إذا تريد أن تحسبها تحسبها من النهار لا من هذه الليلة، لعدم الملازمة بين الحكم بالنفاس بمجرد الرؤية واحتساب الليلة من اليوم، إذ الليل خارج عن مفهوم اليوم. هذا واضح لخروج لما تقدم من تحقق النفاس بخروج الدم مع الولادة، وليس ما يوجب خروج الليل عنه حينئذ. ما عندنا دليل على أن الليل هذا هو داخل في اليوم الثالث، الليل شيء واليوم شيء، والوارد في روايات المقام هو اليوم ولا تشمل الليالي الليلة الأولى. ثم قال رحمه الله من اليوم، وأما في وصل ولو اتفقت وإن لم تكن فهو جزء من النفاس، فأما الليلة الأولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس، لا إشكال في النفاس، ولكنما عدد الأيام تحسب من اليوم. وإن لم تكن محسوبة من العادة، إذ العادة إنما تحسب في اليوم لا من اليوم، لما عرفتم لعدم الملازمة بينهما. ثم قال ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته. ذكرنا في كتاب الحيض أن التلفيق بحد نفسه صحيح ويمكن الاعتماد على التلفيق، وسيأتي التلفيق ليس في الحيض أيضا في موارد متفرقة، فحينئذ التلفيق بحد نفسه صحيح ويمكن الاعتماد عليه، تقدم في كتاب الحيض. هنا إذا رأتها إذا ولدت في نصف النهار وأرادت أن تحسب عشرة أيام، تحسب إلى نصف النهار من اليوم الحادي عشر، هذا واضح تلفيق، تأخذ منا نصف ومنا هناك النصف أيضا فتصير عشرة أيام، هذا صحيح بأنه تلفيق صحيح ما لا إشكال وكفاية أصل. أما اعتبار كونه من الحادي عشر لا من الليلة حينئذ، فلأن التحديد ورد في الروايات باليوم، فلا بد أن نأخذ يوم الحادي عشر لا من الليل الحادي عشر ولا من الليلة التي بعدها، بلا تحديد يومي لا أن يكون زمانيا بحيث إحنا نحسب زمان هذا الشيء. قد يأتي إن شاء الله التلفيق في بعض الموارد نحسبه زمانيا، نقول بأنه هذا اليوم نحسبه خمس ساعات، نقتطع خمس ساعات من اليوم الآخر، هذا في بعض الموارد قرينة الموجود، لكن هنا لم يكن زمانيا وإنما ليل ونهار. وبما أن الوارد في الروايات هو اليوم، فلا بد أن نحسب التلفيق نصف الآخر من اليوم الحادي عشر من دون أن نحسبها من الليل، لا أن يكون زمانيا مطلقا حتى يشمل الليل ليل أيضا. ثم قال رحمه الله لا من الليل، وابتداء الحساب من بعد تمامية الولادة، ولا إشكال في أنه إنما يكون احتساب النفاس والنهار من بعد تمامية الولادة. الولادات الطبيعية إنما يخرج الولد سالما مرة واحدة، إذا رأى رأس الطفل والدم يحتسب النفاس من حين رؤية الدم والولادة مع الولادة، هذا واضح يخرج الولد. لكن هناك بعض الولادات متعددة، توأم ثلاث توائم وأمثال ذلك، أو أجزاء تطلع من هذا الولد ليس كامل الخلقة، جزءا جزءا، ربما يكون بين الجزء والجزء الآخر يومين ثلاثة أيام أقل أكثر، حينئذ ما هو الفعل؟ يقول نحتسب وابتداء الحساب، أي حساب هذا العشرة أيام أو العادة، بعد تمامية الولادة، سقط الولد كاملا نحتسب النفاس من حيث رؤية الدم، هذا لا إشكال فيه. أما احتساب الولادة من حين من احتساب الأيام من حين تمامية الولادة، هذا هو الحكم في المقام. فهناك فرق بين تحقق النفاس بمجرد رؤية الدم مع الولادة، إذا رؤي رأس الطفل مع الدم فيحتسب من النفاس وأما تمامية الحساب 10 أيام أو العادة إنما يكون بعد تمامية الولادة، فالولادة إذا كانت تامة مرة واحدة الأمر بسيط، وأما إذا كانت الولادة متعددة أو أجزاء أجزاء حينئذ تمامية الولادة نحتسب 10 أيام أو نحتسب العادة. لأنه المنساق، أي أنه المنساق من أنه نحتسب 10 أيام أكثر الحيض، أي أنه بعد تمامية الولادة. من الأدلة عرفان، قال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه في خبر ابن أعين: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس أن يخشاها زوجها. يعني شنو؟ يعني أنه إذا كان هناك ولد وولادة تامة، هذا احتساب، هذا من يوم ليوم وضعت، هذا رتب الحساب على يوم وضعت، ثم عادتها تأخذ عادتها وتستظهر بيومه. رواية في هذا الأمر واضح. ولا ملازمة بين ترتب أحكام النفاس على مجرد رؤية الدم مع الولادة وبين احتسام من أول ظهور رأس الولد مع الدم وبين جعل الأيام بعد تمامية الولادة، هذا شيء وذاك شيء آخر، لا ملازمة بينهما، بل وقع التفكيك بينهما في بعض الأخبار، بينهما في الأخبار، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق. فهنا جعل الاحتساب، جعل النفاس من حين رؤية الدم مع رأس الولد، ورأت الدم تركت الصلاة، ولادة ورؤية دم مع الولادة تركت الصلاة. فهو صريح في ترتب الأحكام بمجرد الرؤية، أحكام النفساء في مجرد الرؤية، لا نظر للرواية إلى احتساب الأيام من أي وقت، إنما تكون الاحتساب من حين الولادة الكاملة. إذا تحققت الولادة كاملة فيحتسب من حين الولادة الكاملة حينئذ اليوم العادة أو 10 أيام. وهناك روايات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله.